حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قست القلوب ولا تمل لهداية، تباً لهاتيك القلوب القاسية، ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء الجارية، ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء القانية. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي بن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبتك، يعني تبكيك عيني لأجلك حسين، تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي لكنما عيني لأجله باكيا، تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفايا يات وهونت الرزايا الآتية، ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية، وحا حق راسك المقطوع يا شمس المضيء للحشر ما ننسى يا مصابك والرزي ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذران ذلنا أفت قلوبنا ونكس لوا وتقطيع جسمك بالثرى قطع أحشان وخيل وطت صدرك على حر الوطي داست يا بن حدار على صدور المحب وبقلوبنا تخليك عارب غير وذبح الطفل ننسى هذا محال ولا ينسى ركوب الوديع على مطية يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزل بس ما نوصلكم وننظر لي شو نسوي ندخل الحاير بالحنين نولطم نصبر ونحوم مثل الجلايا بلا فارق حمية كل فريضة تروح للحاير الشيعة ومن مشهدك تطلع وتقصد للشرق تزور القمر أبو جفوف القطيعة تزور القمر لزهاء شيار رايتكم وصور الهاشمية وتشوف عد رجلك علي يا حسين مدفوق وتهيج زفرتنا ويقرح ماي العيون ونتذكر وقوفك عليه وبقلب محزون محن الظهر وتصيح يا ابني قطعت بي لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب آمنا بالله
صدق الله العلي العظيم. من العقائد المهمة عند الشيعة الإمامية والتي يمتاز بها الشيعة عن غيرهم هي عقيدة البداء، والتي ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في مقام إبراز أهميتها قوله عليه السلام: ما عبد الله بشيء مثل البداء. وقد أصبحت هذه العقيدة محلا لتشنيع المخالفين على شيعة أهل البيت عليهم السلام، واتهامهم باعتقاد ما يتنافى مع الكمال الإلهي. من هنا نحن نقف عند هذه العقيدة ونسلط الضوء عليها ليتضح المقصود منها، وأنها لا تتنافى مع الاعتقاد بالكمال الإلهي. أولا أبين عقيدة البداء مختصرا، ثم أسلط الضوء عليها تفصيلا. عقيدة البداء مختصرا تعني الاعتقاد بقدرة الإنسان على تغيير مصيره. خلاصة عقيدة البداء هو هذا، أن الإنسان قادر على تغيير مصيره من خلال تحقيق بعض الأفعال أو من خلال اجتناب بعض الأفعال الأخرى. فنحن إذن عندما نقول نعتقد بالبداء، أي أننا نعتقد بأن كل إنسان قادر على تغيير مصيره. توضيح ذلك يحتاج إلى بيان جهات. الجهة الأولى: البداء بمعناه اللغوي، وهذه الجهة قد يحصل فيها اللبس في فهم عقيدة البداء، ولذلك نحتاج أن نقف عنده. البداء بمعناه اللغوي يعني الظهور. تقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: وبدا لهم سيئات ما كسبوا، يعني بدا لهم ما يسوءهم مما كسبوه، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، أي ظهر لهم ما يسوءهم مما كسبوه واقترفوه من المعاصي والآثام. النقطة المهمة في هذه الجهة أي ليست النقطة المهمة هي تعريف البداء بالظهور، وإنما النقطة المهمة هي بيان أن الظهور تارة يكون للذات وأخرى يكون للغير. الظهور ليس دائما يكون للذات، بل قد يكون للغير، وكلاهما يعبر عنه بدا. تقول: بدا لفلان في رأيه، يعني ظهر له في رأيه على خلاف ما كان قد ظهر له سابقا، رأيه مثلا أن يأتي إلى المأتم ثم أنه يتراجع عن هذا الرأي يذهب إلى مكان آخر، قل فلان بدا له في رأيه. هنا بدا بمعنى ظهر، ولكن ظهر للذات وهذا لا مشكلة فيه. وتارة البداء بمعنى الظهور للغير لا للذات. شلون الظهور للغير؟ خلنا نتيمن بذكر قضية علوية مباركة ونحن على مشارف الأيام العلوية، ثم نبين الظهور للغير وكيف يعبر عنه بالبداء. في قصة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع عمرو بن ود عندما خرج أمير المؤمنين لمقاتلة عمرو بن ود بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لعمر وله الجنة، ولم يقم سوى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له أنت له يا علي، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. لما رأى عمرو بن ود قال من تكون؟ قال له أنا علي بن أبي طالب. قال ارجع فإن أباك كان صديقا لي وتقديرا مني لأبيك فإنني لا أقوم بقتلك. قال له ولكنني أريد قتلك. قال له صلوات الله وسلامه علي ولكنني أريد قتلك، أنا مو طالع حتى أمسح عليك، ولكنني أريد قتلك. فقال له ولم يجد ابن عمك سواك يبعثه لي. عمرو بن ود يعد بألف فارس ثم يبرز له فتى صغير، ألم يجد ابن عمك سواك ليبرزه لي؟ فما أنت إلا أن أحمل عليك بسيفي هذا وأقدك إلى نصفه. قال له أنا له. من لعمر وقد ضمنت على الله له من جنانه أعلاها، رحم الله الأزري، فالتووا عن جوابه كسوام لا تراها مجيبة من دعاها، وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا ما لها سواي كفيل، هذه ذمة علي وفاها، فانتضى مشرفيه فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها. هذه الشجاعة العلوية لم تكن ظاهرة لعمر بن ود، ولذلك كان يحتقر ويستحقر بروز أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لمقاتلته. أنت هنا عندما تريد أن تتحدث عن هذه القضية ماذا تقول؟ تستطيع أن تعبر بهذا التعبير، تقول برز أمير المؤمنين عليه السلام إلى عمرو بن ود فبدا له من الشجاعة ما كان خافيا عليه. فبدا بمعنى ماذا؟ ظهر، ولكن ليس ظهورا للذات، وإنما هو ظهور للغير. إذن اتضح بأن البداء بمعنى الظهور تارة يستخدم بمعنى الظهور للذات
وتارة يستخدم بمعنى الظهور
للغيب.
من هنا نحن عندما نعبر عن هذه العقيدة بعقيدة البداء، فليس كما يقول بعض الأعلام بأن التعبير عن هذه العقيدة بالبداء إنما هو بالعناية وبعلاقة المشاكلة، بل هو تعبير حقيقي أصلا لا يحتاج إلى عناية ولا إلى تكلف. إذا فهمنا بأن الظهور كما يكون للذات كذلك يكون للغير، فحينئذ لو عبرنا عن ما نعتقده بالبداء بمعنى الظهور للغير فإن ذلك يكون مطابقا للعقيدة ومن غير أي تكلف في ذلك. فما يذهب إليه بعض الأعلام من أن التعبير عن هذه العقيدة بالبداء إنما هو مجاز ومسامحة، وإلا فإنها ليست بداء وإنما هي إبداء، هذا ليس في محله، بل هي بداء ولكن لا بمعنى الظهور للذات وإنما بمعنى الظهور للغير. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى وهي بيان معنى البداء لغة. نأتي إلى الجهة الثانية، ما هو معنى عقيدة البداء اصطلاحا؟ عندما نريد أن نعرف هذه العقيدة اصطلاحا نقول هكذا: البداء هو إظهار الله تعالى للخلق في التكوينيات ما كان خافيا عليهم بعد أن أظهر لهم خلافه. هذا التعريف خليه بذهنك لأني أريد أن أقف معك لأجل التعرف على حقيقة البداء من خلال هذا التعريف. إظهار الله تعالى للخلق في التكوينيات ما كان خافيا عليهم بعد أن أظهر لهم خلافه. انجي إلى الفقرة الأولى من هذا التعريف: إظهار الله تعالى للخلق. لما إحنا نعتقد بالبداء نقول أن البداء هو إظهار من قبل الله سبحانه وتعالى لقضية كانت خافية على الخلق بعد أن أظهر لهم خلافها. ليش احنا نقول هو إظهار في الحقيقة؟ حتى نسد الباب على المخالف. المخالف من يجي يقول أنتم عندما تعتقدون بعقيدة البداء فأنتم تعتقدون بجهل الله سبحانه وتعالى، لأنه تعالى قد علم، قد ظهر له ما لم يكن عالما به، لأنه قد ظهر له ما لم يكن عالما به، إذن فأنتم تعتقدون بأنه كان جاهلا. احنا نقول البداء هو ظهور للغير، هذا الظهور للغير الذي هو يكون ماذا؟ نتيجة الإظهار. البداء ظهور نتيجة إظهار، مثل ما أن أمير المؤمنين عليه السلام أظهر شجاعته فظهرت ويعبر عن هذا الظهور للغير بداء، الله تعالى أيضا يظهر للعباد بعض ما كان خافيا عليهم، فعند ظهور ذلك يعبر عنه ماذا؟ بداء، وظهور للغير بإظهار الله سبحانه وتعالى. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما بدا لله في شيء إلا وكان يعلم به قبل أن يبدو له. كل ما بدا لله فيه فهو كان يعلم به قبل أن يبدو له. إذن إحنا حتى نسد الباب على المخالف لكي لا يشنع علينا فيما نعتقد نقول بأن عقيدة البداهية هي إظهار الله سبحانه وتعالى لبعض ما كان خافيا بعد أن أظهر خلافه للعباد. هذه فقرة. هذه الفقرة حتى نستوعبها تماما قد يسأل سائل: هذا الإظهار أين يكون؟ تمن تقول عقيدة بداء، وعقيدة البداء فيها ظهور خلاف ما كان ظاهر، هذا البداء أين يكون؟ كيف يتحقق؟ كيف يظهر؟ ثم من هم هؤلاء الخلق الذين يظهر لهم من قبل الله على خلاف ما كان ظاهرا لهم حتى تتضح هذه الجزئية؟ هنالك عندنا لوحان مرتبطان بعلم الله تعالى. أحد اللوحين يعبر عنه باللوح المحفوظ، واللوح الآخر يعبر عنه بلوح المحو والإثبات. الفرق بين هذين اللوحين ماذا؟ لوح المحفوظ هو عبارة عن اللوح الذي جمعت فيه جميع القضايا والجزئيات الكونية بشكلها النهائي المحسوم. فلان من ولد فلان، هذه موجودة في اللوح المحفوظ شكلها المحسوم نهائي. فلان الذي توفي وهو ابن 100 سنة، هذه المعلومة بشكلها النهائي موجودة في اللوح المحفوظ. فلان مثلا لونه بشرته بيضاء، هذه القضية بشكلها النهائي موجودة في اللوح المحفوظ. فلان يولد في مدينة القطيف، فلان في مدينة الأحساء، فلان في مدينة النجف، هذه القضايا بشكلها النهائي كلها مقررة في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ ما جمعت فيه جميع المعلومات الكونية الجزئية التفصيلية بشكلها النهائي المحسوم. ليش عبروا عنا بأنه لوح محفوظ؟ لأن المعلومات التي توجد فيه لا تقبل تغيرا ولا تبدلا، هي محفوظة لا تغيير فيها ولا تبديل. وقد يعبر عن هذا اللوح بلوح المحو، عفوا بأم الكتاب. إذن هذا هو اللوح الأول. اللوح الثاني هو ما يعبر عنه بلوح المحو والإثبات. لوح المحو والإثبات هو ما جمعت فيه المعلومات ولكن لا بشكلها النهائي، وإنما بشكلها التقدير المرتبط بأسبابها. شلون بشكلها التقدير المرتبط بأسبابها؟ الآن مثلا عندما نأتي إلى ما تشير إليه الروايات الشريفة من أن، فالرواية هكذا: إذا قطع الرجل رحمه وكان له من العمر 70 سنة صيرها الله 30 سنة، وإذا وصل رحمه وكان له من العمر 30 سنة صيرها الله 70 سنة. هناك بعض الأعمال مرتبطة بعمر الإنسان. الإنسان البار بوالده يطول عمره، الإنسان العاق لوالده ينخرم عمره، الإنسان الواصل لرحمه يطول عمره، والإنسان القاطع لرحمه ينخرم عمره. شلون هذه القضية تصير؟ هذا الإنسان الواصل لرحمه افترض أنه بسبب صلة الرحم يعيش 100 سنة، يعيش 80 سنة. هذه 80 سنة مقدرة في موجودة في اللوح المحفوظ كما هي، فلان ابن فلان يعيش ماذا؟ 80 سنة، باعتبار أن الله تعالى مطلع على أن فلان سيصل رحمه وسيكون عمره 80 سنة، فهذه القضية موجودة في اللوح المحفوظ كما هي بشكلها النهائي المحسوم. لكن هذا لماذا عاش 80 سنة ولم يعش 30 سنة؟ له عمران، لو قطع رحمه ما كان يعيش 80، بل كان يعيش ماذا؟ 30 فقط، لكن بسبب صلة رحمه عاش 80. في لوح المحو الإثبات المعلومة التي تسجل قبل إكماله 30 سنة أن فلانا يعيش 30 سنة، في لوح المحو الإثبات المعلومة التي تسجل قبل أن يكمل 30 من عمره أن فلانا يعيش 30 سنة. إذا أتم 30 هذه المعلومة تتغير، فلان ابن فلان يعيش 80 سنة. ما الذي غير المعلومة؟ الذي غير المعلومة صلته لرحمه. في اللوح المحفوظ المعلومة واحدة لا تقبل التغير ولا التبديل، بينما في لوح المحو والإثبات المعلومات ماذا؟ تتغير. فلان يعيش 100 سنة في اللوح المحو والإثبات، يكمل 30 سنة يموت، المعلومة تغيرت، فلان يعيش 30 سنة، فلان له من العمر 30 سنة. ما الذي غيرها؟ قطيعته لرحمه، عقوقه لوالديه. إذن المعلومات الموجودة في لوح المحو والإثبات هي المعلومات بوجودها التقدير المرتبط بالأسباب. إحنا من نقول عقيدة البداهية إظهار الله للخلق ما كان خافيا عليهم بعد أن أظهر لهم خلافه، هذا الظهور والإظهار وين يكون؟ في لوح المحفوظ والإثبات. أما اللوح المحفوظ لا يتغير ما فيه، وإنما التغير والظهور والإظهار والظهور يتحقق في لوح المحو والإثبات. لمن يطلع على لوح المحو والإثبات؟ ومن يطلع على لوح المحو والإثبات هم الملائكة، وليس كل الملائكة، والأنبياء والأوصياء، ومنهم آل محمد عليهم السلام. فهؤلاء الذين يطلعون على لوح المحو والإثبات يطلعون على متغيرات المعلومات، يطلعون على المتجددات، يطلعون كيف أن المعلومات تتغير. زيد من الناس يرون، زيد من الناس كتب عليه المرض، فجأة تتغير هذه المعلومة، زيد من الناس كتبت له العافية لأنه دعا الله سبحانه وتعالى. زيد من الناس كتب عليه الشقاء، فجأة تتغير المعلومة، زيد من الناس كتبت له السعادة لأنه تصدق. هذه البرمجة، هذا التخطيط وربط الأمور بأسبابها كله كشف تفصيلي موجود في لوح المحو والإثبات. يطلع عليه الأوصياء، يطلع عليه الأنبياء، يطلع عليه بعض الملائكة. فلما نحن نقول بداء، والبداء إظهار الله للخلق في التكوينيات ما كان خافيا عليهم بعد أن أظهر لهم خلافه، هذا الإظهار كله يتم أين؟ في لوح المحو والإثبات. أنت تجي تقول هذا الشيعة من وين قالوا؟ أن هناك لوح محفوظ، هناك لوح المحو والإثبات، وأن المعلومات التي موجودة في اللوح المحو والإثبات قابلة التغيير. هذا من القرآن الكريم.
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
فالآية تشير إلى شيء، تشير إلى وجود لوح محو وإثبات يمحو الله ما يشاء ويثبت، وتشير إلى أم الكتاب التي هي عبارة عن اللوح المحفوظ وعنده أم الكتاب. آية أخرى في القرآن:
ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده.
هذه الآية جدا واضحة، ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده، يعني أن الإنسان له أجل واحد أو أجلان. واضح من هذه الآية المباركة أن الإنسان له أجلان، أجل مقضي وهو الأجل المحسوم في اللوح المحفوظ، وأجل مسمى وهو ما يوجد في لوح المحو والإثبات. سماه الله 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، هذا يعبر عنه أجل مسمى. فالقرآن الكريم بضميمة تفسير الروايات الطاهرة الواردة عن المعصومين عليه السلام يؤكد فكرة وجود لوحين، أحدهما لا تتبدل معلوماته بل هي محسومة بشكلها النهائي طبقا لعلم الله الأزلي، والآخر معلوماته متغيرة. هذه الفقرة الأولى من التعريف. انجي إلى الفقرة الثانية: إظهار الله تعالى للخلق في التكوينيات. لماذا جيء بهذا القيد في التعريف؟ جيء بهذا القيد في التعريف لأجل التفريق بين النسخ وبين البدء، ومن هنا تظهر ضحالة فكر المخالف. شلون؟
لأن النسخ والبدء من باب واحد لا فرق بينهما، غاية ما هنالك أن النسخ يكون في التشريعيات بينما البدء يكون في التكوينيات. فكما أن الله سبحانه وتعالى في التشريعيات يظهر أمرا لمصلحة، ثم إذا انقضت المصلحة يظهر أمرا آخر ويعبر عن هذا بالناس، في التكوينيات كذلك. الله سبحانه وتعالى في التشريعيات أظهر للناس بأن الصلاة إلى بيت المقدس، ثم لما انتهت المصلحة غير هذا الحكم إلى حكم آخر وهو الصلاة إلى ماذا؟ إلى الكعبة المشرفة، زادها الله شرفا. هذا التغيير في التشريعيات أن الله يظهر للخلق أمرا بعد أن أظهر لهم خلاف يعبر عنه ماذا؟ نسخ. نفسه تماما يعبر عنه بالبدء إذا تحقق في أين؟ تكوينية، أعمار، صحة، عافية، رزق إلى غير ذلك، هذا يعبر عنه بدء. والعجيب من المخالف أنه يسلم بالنسخ في التشريعيات ولكنه يأبى البدء في التكوينيات، الحال أنهما من باب واحد. فإذا كان البداء يستلزم نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، فالنسخ أيضا يستلزم نسبة الجهل إلى الله. تقول أن الله كان يعلم بالحكم الناسخ قبل أن يبينه، نقول أيضا الله كان يعلم بما سيبديه للآخرين في التكوينيات قبل ماذا؟ قبل أن يبينه. القضية هي القضية. فإذا كنت تقبل بالنسخ يلزمك أن تقبل بالبداء،
وإذا كنت تنكر البدء لكونه يستلزم جهل الله فلا بد أن تنكر أيضا النسخ. التفريق بين المسألتين بلا فارق لا وجه له أصلا. إذن عندما نقول إظهار الله للخلق في التكوينيات، الغرض من هذا القيد الثاني من هذه الفقرة الثانية تمييز البداء عن الناس. بعد نكمل هذا التعريف، إظهار الخلق، إظهار الله تعالى للخلق في التكوينيات ما كان خافيا عليهم بعد أن أظهر لهم خلافه. هذا القيد بعد أن أظهر لهم خلافه لأجل التمييز بين البداء وبين الإيجاد. الله سبحانه وتعالى من فعله البداء ومن فعله الإيجاد. الفرق بين الإيجاد وبين البداء أن الإيجاد إظهار ما كان خافيا من غير أن يكون مسبوقا بإظهار الخلاف، بينما البداء هو إظهار ما كان خافيا بعد إظهار الخلاف. فإذا هذه العناوين نسخ بداء إيجاد والتي تعبر عن أفعال الله سبحانه وتعالى هي عناوين متقاربة، لكن فارقها أن النسخ يكون في التشريعيات، بداء يكون في التكوينيات، إيجاد يكون من غير السبق بإظهار الخلاف، بينما البداء يكون بعد إظهار بعد السبق بإظهار الخلاف. إذن خلاصة الكلام حول البداء هو أن الله سبحانه وتعالى في لوح المحو والإثبات يغير المعلومات الموجودة فيه طبقا لتغير الأسباب واختلافها. يجي واحد يطرح سؤال مهم، يقول ما هي فائدة عقيدة البداء؟ إذا كنا نعتقد بوجود لوح محفوظ وأن النتائج محسومة فيه بشكل نهائي، فما هي فائدة الاعتقاد بالبداء ووجود لوح المحو الإثبات؟ فائدة المترتبة على ذلك ما هي؟ بحيث أن الإمام الصادق عليه السلام يقول ما عبد الله بشيء مثل البداء، في مقام إبراز أهمية هذه العقيدة. والجواب عن ذلك هو أن الحكمة من عقيدة البداء هي فتح باب الأمل للإنسان وحث الإنسان في مجال حياته العبادية وفي مجال حياته العملية. إذ لو لم يعتقد الإنسان بالبداء فإن هذا الباب باب الأمل ينسد أمامه. حتى تكون الفكرة واضحة أكثر، جيب شخصين، شخص يعتقد بالبداء، شخص لا يعتقد به. شخص يعتقد بأن الدعاء قد يكون سببا للتغير، يعني قد أن المصير مربوط بالدعاء. شخص يعتقد أن المصير مربوط بصلة الرحم. شخص يعتقد أن المصير مربوط ببر الوالدين. وشخص آخر يعتقد أن الأمور محسومة وأن هذه القضايا لا تؤثر ولا تغير. النتيجة واضحة، هذا اللي يعتقد أن البداء موجود وأن المعلومات في لوح المحو الإثبات مقدرة طبقا لأسباب، تقول له ليش توصل رحمك؟ يقول لك الاحتمال أن أجلي النهائي مربوط بماذا؟ بصلة رحمي، فأنا ليش أخسر 40 سنة من عمري؟ قال أصل رحمي حتى أحصل على 30 سنة. مريض تقول له ليش تدعو؟ يقول لك لأنه قد قدر الله سبحانه وتعالى العافية في ماذا؟ في دعائي. قدر العافية في أي شيء؟ في شرب الدواء. فأنا أقدم على شرب الدواء إذ الخريطة الإلهية لعل فيها قد ربط الشفاء بشرب الدواء، ربط فيها الشفاء بالدعاء، فأنا أقدم على ذلك والأمل عندي موجود. لكن اللي ما يعتقد بوجود بداء لن يقدم على دعاء لأن القضايا عنده محسومة، لن يقدم على صدقة لأن القضايا عنده محسومة، ولن يقدم على صلة رحم، على بر والدين، على ما يوجب الرزق لأن القضية عنده محسومة. فإذا البداء دوره أهميته في حث الإنسان على التوسل، على الدعاء، على صلة الرحم، على بر الوالدين، وعلى غير ذلك من ما يرتبط بالمقدرات الإلهية، بل يرتبط ذلك حتى بحياة الإنسان العملية أصلا. يعني هذا الإنسان شلي طلع كل يوم يروح يكافح إلى السوق من أجل أن يحصل على لقمة العيش، لأن يعتقد أن لقمة العيش مربوطة بماذا؟ بسبب، وأنه إن توفر هذا السبب نتيجة تتحقق، ما تحقق السبب لن تتحقق النتيجة. لكن اللي يعتقد أن القضايا محسومة بشكلها النهائي يقول الله لو مقدر لي رزق اليوم لو ما مقدر، إذا الله مقدر لي 1000 ريال عساني نايم طول اليوم بالبيت 1000 ريال توصل توصل لو من السقف تطيح، لكن ما مقدر إلي 1000 ريال ما رايحة توصل. بعد أنا أعلمت شنو أتكلف وأطلع وأروح وأجي، خل قاعد بالبيت والأرض تنشط وهذه 1000 ريال تبين. مفروض أن من لا يعتقد بالبداء وأن القضايا محسومة بشكلها النهائي، المفروض أن ذلك يؤثر على واقعه العملي بهذا النحو السلبي. إذن الاعتقاد بالتغيير، الاعتقاد بالبداء، وبعبارة أخرى العبارة اللي اختصرناها في بداية الباب، أن الاعتقاد بالبداء معناه الاعتقاد بأن الإنسان قادر على تغيير مصيره من خلال تحقيق بعض الأفعال أو اجتناب أفعال أخرى. هذا يبعث الأمل، يدفع الإنسان، قوة محركة للإنسان، بخلاف من لم يعتقد بذلك. وهنا يتبين أن غيرنا وإن أنكر البداء بلسانه ولكنه عملا معترف به. لو ما معترف بالبداء ما يدعو، لو ما معترف بالبداء ما يتصدق، لو ما معترف بالبداء واقعا وقلبا ما يقدم على أي عمل يصله أنه يطيل الرزق ويطيل العمر يوسع الرزق وإلى غير ذلك. فغيرنا وإن أنكر البداء بلسانه وشنع على الشيعة في ذلك ولكنه معتقد بالبداء عملا وواقعا. فإذا البداء بوابة الأمل، البداء القوة المحركة للإنسان في حياته العملية وفي حياته العبادية، لأن يعتقد أن الأمور مربوطة بدعائه يتحرك يدعو، مربوطة بصدقته يتصدق، وهكذا. لما اسودت الدنيا في عينيها قالت أبا عبد الله ماذا أصنع؟ قال لها لقد سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، فاذهبي خيمتك وانشري شعرك واطلبي من ربك
وذهبت بأبي هي وأمي إلى خيمتها، وكانت لها كلمات تقطع القلوب، وأقسمت على الله بأقسام لا ترد، أقسام عظيمة: إلهي بوحدة أبي عبد الله. هاي شلون قسم والحسين وحيد فريد؟ إلهي إلهي بوحدة أبي عبد الله، إلهي بغربة أبي عبد الله. بعد عدها قسم ما أدري تتحمل هذا لولا: إلهي بعطش الغريب أبي عبد الله، إلا ما رددت علي ولدي سالما. شوف الدعاء شنو أثر: انتصر علي الأكبر على بكر بن غانم، رجع إلى أبيه صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال أبا حسين الجائزة الجائزة جائزة أبا عبد الله. قال: بني وما الجائزة التي تريدها؟ قال: يا بويا قطرة مية لجبد، يا بويا قطرة مية لجبد اتروى ورد للمهدى، يا بويا انفطر قلبي وحق جد العطش والشمس والمدى. قال: بني تريد الماء؟ قال: بلى. قال: بني ضع لسانك على لسان المعذرة. الشيعة خل آخذكم إلى أيام عاشوراء، يقول: وضعت لساني على لسان أبي وإذا به كالخشب يقل أبنى نجيب الماء يا ابني، ما هو حجيك بو هذا قلبي شعبني. هالمرة الدعاء أثر أثره، لأن الأجل كان لم يكن محتوما، لكن لما صار الأجل محتوما لم يجد الدعاء شيئا. بقيت ليلى تنتظر رجوع الأكبر، ولكن لا تسلي كيف رجع إليها. رجع إليها جنازة مقطعة بالسيف بربر. قومي العزيزي تغمضي عيناه يا ليلى، وعن حرة الغبر المدلل قوم يمشي. يلا قولها بصوت واحد: أكبر يا نور، اسمع اسمع شو اللي صار بها. طلعت تدق براسها وتصيح: يا عيوني الأرض المدينة يا ولدي، من يود وياها أكبر يا نور. بويا 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 من سمع يمك ونينا ونينا، كم انغمض لعند الموت عينا، ولا العشرين ما وصلت سنينا، تحاسبني عليك الدهر نقشا. ها
هاي كلمة ليلى عند مصرع الأكبر، لكن أكو كلمة أخرى لواحد مفجوع إلى جانب ليلى، ترى صارت النياحة عند جسد الأكبر، صار التباكي، كل واحد كان يرثي الأكبر بشيء ويهيج الآخر. ليلى هكذا كانت تقول، لكن الحسين شنو كان يقول؟ علي راح، علي راح، علي راح، علي راح، وقف عنده وصفق راح، على راح، على راح، وصاح بصوت يا زين علي راح، يا خي وظلمة الدنيا علي، يا خي وظلمة الدنيا، يا 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 دنيا يا علي، يا كوكب الموتى. صار عمره وكذا تكون، نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه، وأمه وأخيه، والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسرى والمستونين، واحفظ علماء الدين العاملين ولا سيما المراجع العظام، واحفظ جميع شيعة أمير المؤمنين، ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اجعلنا في هذا الشهر الكريم من اتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك، بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موتى العلماء الأعلام الشهداء الكرام الحاضرين المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.